أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال الثاني ان يكون معنى التبعيه صرف التاخر في الوجود، فيكون ترتب الوجوب الغيري على الوجوب النفسي نظير ترتب أحد الوجودين المستقلين على الآخر. الكلام في معنى التبعية، تبعية الوجوب الغيري للوجوب النفسي. قلنا هناك تفسيرات أربعة لهذه التبعية. تقدم الكلام في التفسير الأول، وهو أن معنى التبعية أن الوجوب الغيري هو وجوب مجازي، وجوب بالعرض والمجاز، وإنما الواجب حقيقة هو الواجب النفسي، وهذا وجوب الواجب النفسي يعرض على الواجب الغيري، يعرض عليه من باب الواسطة في العروض. فالواجب النفسي واسطة في عروض الوجوب الغيري. وتقدم مناقشة هذا القول. التفسير الثاني للتبعية أن يقال أن معنى تبعية الوجوب الغيري للوجوب النفسي هو أنه متأخر عنه في الوجود، تابع له، يعني يقع بعده. هذا معنى التبعية. تبعا له يعني منه، يعني بعده، بعدية. مجرد كون الوجوب الغيري بعد الوجود النفسي ومتأخر عنه. وعلى هذا يكون الوجوب الغيري وجوب استقلالي، غايته أنه ماذا؟ متأخر عن الوجوب النفسي. فالمولى يبعث نحو المقدم ويأمر بالمقدم مستقلان، متبعا إما للوجوب النفسي مستقلاً يأمر بها، ولكن أمره بها متأخر عن أمره بالواجب النفسي. هذا معنى التبعية. كتبعية ماذا؟ كالتأخر وتبعية الوجوب في الحج لحصول الاستطاعة. الوجوب في الحج متأخر عن ماذا؟ عن حصول الاستطاعة. تحصل الاستطاعة أولا، ثم ماذا؟ ثم يحصل وجوب الحج. وكذلك الوجوب الغير، يحصل وجوب الصلاة أولا، ثم ماذا؟ ثم يحصل وجوب الوضوء. فمعنى كونه تابع ومجرد كونه ماذا؟ متأخرا عنه بالوجود، هذا فقط. ولكنه مجرد متأخر عنه في الوجود، وهو مأمور به بالاستقلال، وجوب الغيري مأمور به بالاستقلال، فيكون على ذلك وجوبا نفسيا، فيكون على ذلك وجوبا مستقلا ووجوبا نفسيا. كما إذا أمر بالصلاة أولا ثم قال بعد الصلاة صم مثلا، بعد الصلاة يجب عليك الصيام، أو بعد وجوب الصلاة يجب عليك الصيام، مجرد وجوب الصلاة متأخر عن ماذا؟ عن وجوب الصيام. كذلك هنا الوجوب المقدمي، الوجوب الغيري، معنى التبعية للوجوب النفسي أنه ماذا؟ أنه متأخر عنه في الوجود، فتابع له يعني واقع بعده. هذا عليكم السلام. هذا التفسير أيضا غير تام، لوضوح أن هذا التفسير للتبعية يجعل الوجوب الغيري وجوبا استقلاليا، وجوبا نفسيا، بينما نحن كلامنا في وجوب غيري مقابل للوجوب النفسي وليس وجوبا نفسيا. وكونه واجب بالوجوب الاستقلالي النفسي هذا ينافي حقيقة المقدمية، فإن المقدمة هي موصل علما إلى ذيها، صح ولا؟ قطع المسافة موصل إلى الحاج، هاي معنى المقدمة، فهي موصلة إلى ذيها في وجودها كما أنها في وجوبها كذلك، في وجوبها أيضا إنما تجب لكي شنو؟ لكي يأتي بالواجب لتحقيق ذيها، فكونه واجبا نفسيا استقلاليا هذا ينافي حقيقة المقدمية التي حقيقتها أنها موصلة لذيها في وجودها الخارج كما في وجوبها هي كذلك، إنما تجب لأجل تحصيل الواجب ذيها، فكيف يكون الوجوب استقلاليا نفسيا؟ فكون الوجوب نفسي استقلالي هذا ينافي حقيقة ماذا؟ المقدمية. إذن هذا التفسير لا يصح، التفسير الثاني للوجوب للتبعية في الوجوب الغيري، التبعية مجرد التأخر في الوجود لا يصح لتفسيرا لمعنى التبعية في الوجوب الغيري. واضح هذا؟ قال أن يكون معنى التبعية صرف التأخر، مجرد التأخر، صرف خالص أو تأخر خالص، فقط تأخر، صرف التأخر في الوجود يعني وجوب ذيها يوجد أولا ثم شنو؟ ثم يوجد وجوبها، هذا فقط، فيكون ترتب الوجوب الغيري على الوجوب النفسي نظير ترتب أحد الوجودين المستقلين على الآخر، وجودان مستقلان لكن أحدهما مترتب على الآخر يعني يقع بعد الآخر، بأن يفرض البعث الموجه للمقدمة بعثا مستقلان، لأن التبعية مو أنه وجوب غير مستقل، لا مستقل ولكن متأخر في الوجود، هو يقول معنى التبعية هي مجرد التأخر في الوجود، إذا كانت التبعية مجرد التأخر في الوجود إذن البعث نحو المقدمة بعث استقلال، ولكنه بعد البعث نحو ذيها، هاي التبعية مجرد التأخر في الوجود، ولكنه ولكن البعث نحو المقدمة هذا البعث الاستقلالي بعد البعث نحو ذيها مرتب عليه في الوجود فقط. واضح؟ فيكون من قبيل الأمر بالحج المرتب وجودا على حصول الاستطاعة، تحصل الاستطاعة أولا ثم يحصل وجوب الحج، وجوب الحج بعث استقلالي هو استقلالي استقلالي غايته أنه يقع بعد حصول الاستطاعة، كذلك يقول وجوب المقدمة، وجوب الوضوء وجوب استقلالي غايته أنه يقع بعد وجوب الصلاة متأخر عن وجوب الصلاة، هذا معنى التبعية. قالوا من قبيل الأمر بالصلاة بعد حصول البلوغ أو دخول الوقت، فيحصل البلوغ أولا، يدخل الوقت أولا، ثم ماذا؟ ثم تجب الصلاة. فوجوب الصلاة متأخر في الوجود عن ماذا؟ عن وجود البلوغ ووجود الوقت وتحقق الوقت. هذا شنو تام أو لا؟ قال ولكن هذا الوجه من التبعية أيضا لا ينبغي أن يكون هو المقصود هنا. وين؟ في الوجوب الغيري، تبعية الوجوب الغيري للنفس. فإنه لو كان ذلك هو المقصود، هذا مجرد التأخر في الوجود، لكان هذا الوجوب للمقدمة في الحقيقة وجوبا ماذا؟ نفسيا. ليش؟ لأنه يبعث نحو المقدمة بالاستقلال، وجوب نفسي. مجرد التأخر في الوجود هذا لا يصيره وجوبا ماذا؟ غيريا. مجرد متأخر في الوجود عن ذاك الواجب أو عن ذاك الوجوب لا يعني أنه غيري، يبقى وجوب شنو؟ نفسي، لمصلحة فيه لذاك الشيء. وجوبا نفسيا آخر في مقابل وجوبي للمقدمة. وإنما يكون وجوب ذي المقدمة له السبق في الوجود فقط. فإذا أمر بالحج بعد الاستطاعة، شنو الحج؟ يكون وجوب غيري؟ يصيره وجوبا غيريا. وكذلك وجوب الوضوء إنما هو بعد وجوب الصلاة، لا يصيره وجوبا ماذا؟ غيريا، مع كون البعث نحوه بالاستقلال. واضح؟ قال وهذا ينافي حقيقة المقدمية، فإنها المقدمة لا تكون إلا موصلة إلى ذي المقدمة في وجودها ووجوبها معا. ولابد أن لا يكون الوجوب استقلالي نفسي، لابد أن يكون وجوبها أيضا موصل لمن؟ إلى ذي المقدمة، ولأجل الوصول إلى ذي المقدمة. ليش؟ لأنها إنما تجب لأجل أن يحصل العبد ويحقق العبد ويوجد العبد ذي المقدمة، ويتوصل بها لمن؟ لذي المقدمة. فالمولى لما يبعث نحو المقدمة يبعث نحوها على نحو الاستقلال؟ لا، إنما يبعث نحوها لأجل أن تحصل ماذا؟ ذي المقدمة ذيها. فكيف يكون الوجوب مستقلا ويكون الوجوب نفسيا على هذا التفسير التبعية؟ مجرد التأخر في الوجود. إذن هذا التفسير لا يصح، لأنه ينافي حقيقة المقدمية اللي حقيقتها هي ماذا؟ هي موصلة إلى هذه، هذا حقيقة. أنت بنقول هذا مقدمة لهذا، شنو يعني؟ مو أنت توصل به إلى ذاك، إلى ذي المقدمة. قطع المسافة مقدمة للحاج، يتوصل به إلى ماذا؟ إلى وجود الحاج، تحقق الحاج، هاي حقيقة المقدمة. فإذا يأمر المقدمة بما هي مقدمة يأمر بها؟ يأمر بها نحو الاستقلال، هذا ينافي حقيقة كونها ماذا؟ مقدمة. نعم يريد يأمر بها لا بما هي مقدمة، إيه هنا يأمر بها بناء نحو الاستقلال، لكن إحنا فرض كلامنا أنها مقدمة موصل إلى ذيها. إذن هي موصلة إلى ذيها في وجودها وفي وجوبها أيضا. واضح إن شاء الله. فلا يصح. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث هو التفسير المشهور للتبعية، وحاصل هذا التفسير هو أن ذي المقدمة أو وجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة، علة لوجوب المقدمة، فيكون واسطة في ماذا؟ في الثبوت. وجوب ذي المقدمة واسطة في ثبوت الوجوب للمقدمة، وهو علة له. وجوب ذي المقدمة يؤثر في وجوب المقدمة كتأثير العلة في ماذا؟ في معلولها، كما عبر ينبعث منهم بعاث الأثر من مؤثره التكويني، كما أن الحرارة علة للنار، كذلك ماذا؟ وجوب ذي المقدمة علة المن؟ لوجوب المقدمة وانبعث منه. هذا التفسير الثالث للمقدمة. يقول هذا التفسير هو تفسير المشهور، والدليل على أن هذا التفسير هو تفسيرا للمشهور مع أن المشهور لم يصرح بذلك، الدليل هو ما ذكروه من آثار التي ذكروها، الآثار التي ذكروها تنسجم مع كون وجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة، ينسجم مع تفسير التبعية بهذا التفسير. شنو الآثار التي ذكروها؟ الأثر الأول قالوا بأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا، يعني إذا كان وجوب ذي المقدمة مطلق فوجوب ذيها أيضا ماذا؟ عفوا، إذا وجوب ذي المقدمة مطلق فوجوبها مطلق أيضا، وإذا كان وجوب ذي المقدمة مقيد ومشروط فوجوب المقدمة أيضا ماذا؟ مقيد ومشروط. قالوا بأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها بالإطلاق وبالاشتراط. هذا باعتبار أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة، هي التبعية في الإطلاق والاشتراط من جهة المعلولية، لأنه شوفوا لو كان وجوب المقدمة وجوب ذي المقدمة مطلق، وجوب ذي المقدمة مطلق، بينما وجوب المقدمة مشروط عليكم السلام، هذا يعني أنه يوجد وجوب ذي المقدمة لأنه مطلق، بينما وجوب المقدمة لا يوجد لأنه مشروط يتوقف على شرطه، فيتحقق العلة من دون المعلول. هذا مستحيل، العلة التامة لا يمكن أن توجد من دون المعلول، واضح؟ إذا تحققت العلة التامة لابد أن يتحقق المعلول. وإذا كان العكس، وجوب ذي المقدمة مشروط بينما وجوب المقدمة مطلق، قالوا هنا أيضا مستحيل. لماذا؟ لأنه هذا يستلزم أن يوجد المعلول دون العلة، لأن وجوب ذي المقدمة مشروط يتوقف على وجوب المقدمة مشروط متوقف على وجوب ذي المقدمة مشروط متوقف على الشرط، بينما وجوب المقدمة مطلق ليس متوقفا على الشرط فيتحقق قبل شرط ذيها، فيوجد المعلول وهو وجوب المقدمة من دون ماذا؟ من دون العلة وهو وجوب ذي المقدمة. في المثال مثلا إذا قلنا بأن وجوب ذي المقدمة مشروط بالعلم، فوجوب ذي المقدمة لا يحصل إلا عند حصول العلم، ماكو علم ماكو وجوب لذي المقدمة، ولكن المقدمة وجوبها مطلق ليس مشروطا بالعلم، فعند عدم العلم لا وجوب لذي المقدمة لأنه مشروط بالعلم، وأما وجوب المقدمة متحقق موجود، هذا يعني وجود المعلول هو وجوب المقدمة من دون ماذا؟ من دون العلة وهو وجوب ذي المقدمة، والعكس صحيح. إذا كان وجوب ذي المقدمة ليس مشروطا بالعلم مطلق، بينما وجوب المقدمة مشروط بالعلم، فعند الجهل هناك وجوب لذي المقدمة لأنه ليس مشروطا بالعلم، أما المقدمة لا وجوب فيها لأن وجوبها مشروط بالعلم ولا يوجد علم، تتحقق العلة وهي وجوب ذي المقدمة من دون المعلول وهو وجوب المقدمة، وهذا مستحيل أيضا. فقولهم بأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها اشتراطا وتقييدا، هذا يستكشف منه أنهم يفسرون التبعية بالعلية. واضح إن شاء الله. شو الموضوع؟
كيف تكون المقدمة علة للتقدير؟
كيف تكون علة؟ هم فسروا التبعية بهذا، هم كنت جاوبون بعد يقول هذا الوجوب الغيري هو علة لوجوب المقدمة، راح يجي ناقش الشرح بالمصحف، هم فسروها بعض. هذا الأثر الأول الذي ذكروه، واللي من هذا الأثر نستكشف تفسيرهم للتبعية بالعلية. الأثر الثاني الذي ذكروه قالوا بأنه يستحيل في المقدمات المفوتة قالوا يمتنع وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، يمتنع وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها. ليش؟ لأنها معلولة، وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها، فكيف يوجد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها؟ يعني أنه المعلول يوجد قبل العلة، ولأجل هذا استشكلوا في المقدمات المفوتة. ستأتي المقدمات المفوتة. قالوا كيف يجب الغسل في الليل لأجل الصيام في النهار؟ في الليل لا يوجد وجوب المن للصوم، فكيف يجب الغسل وهو مقدم المن للصوم قبل وجوب الصوم؟ إذا نقول بعدم الوجوب لا يجب عليه الغسل، فهذا لا يغتسل إلا أن يطلع النهار فيفوته الصوم فلا يجب عليه الصوم. فيجي إشكال مقدمات مفوتة. فإما أن نقول بوجوب الصوم قبل النهار وهذا يعني وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، وإما أن نقول بعدم وجوب الصوم في الليل هذا يعني أنه شنو؟ أنه نجوز له أن يفوت الواجب فيكون مكلف النهار غير متمكنا من الاتيان بالواجب فلا وجوب عليه إذن للصوم، فيمكن المكلف أن يترك الصوم. واضح إن شاء الله؟ بأن يترك الغسل في الليل بالنتيجة لا يجب عليه الصيام في النهار غير متمكن منه. واضح؟ هذا يسمونه مقدمات بحث المقدمات المفوتة. هذا الإشكال هم ناتج منيا؟ ناتج من تفسير التبعية بالعلية، ناتج من تفسير أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها، لذلك قالوا كيف تجب المقدمة قبل وجوب ذيها؟ يمتنع وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها لامتناع وجود المعلول قبل وجود علته. واضح إن شاء الله؟ هذا التفسير الثاني لكلامهم. ثم المصنف يشكل على هذا التفسير، قال أن يكون معنى التبعية ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي لذي المقدمة. هذا الوجوب النفسي لذي المقدمة يترشح منه الوجوب الغيري على وجه، هذا الترشح على وجه يكون منه الوجوب الغيري معلولا له للوجوب النفسي لوجوب ذي المقدمة، ومنبعثا منه من وجوب ذي المقدمة انبعاث الأثر من مؤثره التكويني كانبعاث الحرارة من النار. واضح جدا، علّه معلول. قال وكأن هذا الوجه من التبعية هو المقصود للقوم. ليش كأن؟ ما جزمت، ما صرحوا، لكن الآثار التي ذكروها هذه تنطبق على ماذا؟ على هذا التفسير. الأثر الأول، ولذا قالوا بأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا. لماذا؟ قال لمكان هذه المعلولية، لأن المعلول لا يتحقق إلا حيث تتحقق علته، وإذا تحققت العلة لا بد من تحققه، من تحقق المعلول. بس يا علة، العلة التامة. فإذا اختلفا في الاشتراط والتقييد حينئذ إما يتحقق المعلول من دون العلة، وإما أن تتحقق العلة من دون المعلول، وكلاهما محال. إذن لا بد أن لا يختلفا في الاشتراط والتقييد، إما أن يكونا مشترطين معا وإما أن يكونا مطلقين معا. واضح هذا؟ فهذا الأثر الذي ذكروه ينطبق على تفسير التبعية بالمعلولية. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني قال وأيضا عللوا امتناع وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، عللوه بامتناع وجود المعلول قبل وجود التي، اللي وهذا هو المنشأ للإشكال بالمقدمات مفوتة. وبتعليلهم هذا واضح، أنه يدل على أنهم يفسرون التبعية بالمعلولية، أن وجوب المقدم معلول لوجوب ذيها، ولذا يمتنع وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها. ثم الشارح يشكل على هذا الوجه وهذا التفسير للتبعية هذا ليس بتام، ثم يبين ماذا؟ يبين لماذا هم ذهبوا إليه، أو ما هو الوجه في ذهابهم إلى هذا التفسير. وهذا يكون جواب على الشيخ عبد الله، بل ليش ذهبوا الآن؟ أولا الإشكال، شنو الإشكال؟ قبل أن ندخل إلى إشكال المصنف عليهم، نقول مقدمة، المعلول إما جوهر وإما عرض، والجوهر له أربع علل، الجوهر له أربع علل، علة مادية وعلة غائية وعلة صورية وعلة فاعلية. جوهر أربع علل، مادية صورية غائية فاعلية. وأما العرض فله علتان فقط، فاعلية وغائية. العرض له علتان فقط، فاعلية وغائية. لماذا؟ لأن العرض لا مادة له ولا صورة، فلا تكون فيه العلة المادية والصورية. واضح هذا؟ بالمثال مثل الجوهر العلل الأربعة، مثلونا بهذا المثال الكرسي. هذا الكرسي له علة مادية، هي المادة التي يصنع منها الكرسي، خشب، وله علة صورية، هي صورة الكرسي والهيئة، وله علة غائية، الغاية التي من أجلها ماذا صنع ذلك الكرسي، يصنعه لأجل الجلوس عليه، فهي الغاية تدفعه ماذا لصنع الكرسي، إذا ماكو هاي الغاية ما يمكن صنعه، فهي الغاية هي العلة الغائية. والعلة الفاعلية هذا النجار الذي يصنع ذلك الكرسي، هاي العلل الأربعة. إذا اتضح هذا يجي إشكال المصنف. المصنف يقول بأن الوجوب هو ليس من الجوهر وإنما من الأعراض. إذا كان الوجوب ليس جوهرا وإنما عرض، فحينئذ في الجو في العرض فقط علتان، وهي الغائية والفاعلية، فلا يتصور في الوجوب لا العلة المادية ولا الصورية. إذن وجوب ذي المقدمة ليس علة مادية ولا علة صورية لوجوب شنو؟ المقدم، صح؟ لأن وجوب المقدمة عرض، فعلته لا تكون لا صورية ولا مادية، لا تتصور فيه لا العلة الصورية ولا المادية. فلما يقولون مشهور أن وجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة، هذا يعني أنه ليس علة لا مادية ولا صورية. شو يبقى عندي؟ الفاعلية والغائية، وليس علة غائية، لماذا؟ لأنه العلة الغائية هي الصورة هاي الموجودة في الذهن التي تدعو الفاعل المن إلى إيجادها. العلة الغائية هي الصورة الذهنية الموجودة عند الفاعل. الغاية ليست عن كرسي الجلوس الخارجي، لو صورة الجلوس في ذهن الفاعل تدعو المن، هاي الصورة الذهنية إذا مو؟ فالغائية العلة الغائية هي صورة ذهنية مو الجلوس الخارجي. دائما العلة الغائية الغاية التي تدعوك للإتيان بهذا، فالصورة الذهنية هي التي دعتك المن الإتيان بها. فالعلة الغائية هي صورة ذهنية الموجودة في نفس الفاعل قابل وجود ذلك الشيء، والوجوب النفسي صورة ذهنية. الوجوب النفسي هذا الوجوب، وجوب الصلاة مو صورة ذهنية، إذن ليس علة غائية. واضح؟ فشي يبقى عندي العلة الفاعلية. يقول المصنف وليس علة فاعلية. لماذا؟ لأن العلة الفاعلية للأمر هو الآمر. هذا الوجوب الغيري أمر ولا مو أمر؟ أمر. فالعلة فيه الفاعلية هو أمر الآمر، فالمولى يأمر بذلك الشيء وينتزع من ذلك الأمر ماذا؟ الوجوب. فالعلة الفاعلية لوجوب المقدمة هو أمر الآمر للوجوب النفسي. واضح إن شاء الله؟ إذن أكرر العلة الأربعة، اثنان منها غير متصوران في الوجوب، وهي العلة المادية والصورية. لماذا؟ لأن هاتان العلتان هما علتان في الجوهر، وأما الوجوب فهو ليس بجوهر وإنما هو عرض، فيتعين أحد أمرين والباقي أحد أمرين، إما العلة الفاعلية وإما الغائية. المصنف يقول كلا الأمرين وهما العلة الفاعلية والغائية ليسا متحققان في الوجوب النفسي. الوجوب النفسي ليس علة فاعلية أو غائية إلما للوجوب الغيري، أما أنه ليس علة غائية لأن العلة الغائية هي الصورة الذهنية الموجودة في نفس الفاعل التي تدعوه للإتيان بذلك الفعل. واضح إن شاء الله؟ هاي مثال الكرسي واضح. الغاية من ذلك الكرسي وهي الجلوس هي التي تدعو الفاعل للإتيان بالكرسي. هاي الغاية وهي الجلوس، الجلوس الخارجي لو صورة الجلوس بذهن الفاعل، ها؟ صورة الجلوس هاي العلة الغائية. والوجوب النفسي وجوب ذي المقدمة ليس علة غائية لوجوب مقدمة، ليس صورة ذهنية التي تدعو لوجوب ماذا؟ لوجوب المقدمة. إذن يتعين أن يكون علة فاعلية وليس علة فاعلية. لماذا؟ لأنه العلة الفاعلية في الوجوب هي أمر الآمر. واضح؟ والآمر هو الذي يأمر، هذا فعل الآمر، فيكون أمر الآمر هو أو الآمر يكون هو العلة الفاعلية لوجوب المقدمة. واضح؟ فلا يصح أن يكون وجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة. لا علة لا فاعلية ولا مادية ولا صورية ولا غائية، وبطل الجميع. إذن هو ليس علة. واضح إن شاء الله؟ قال ولكن هذا الوجه لا ينبغي أن يكون هو المقصود من تبعية الوجوب الغيري وإن اشتهر على الألسنة، على الألسنة، لأن الوجوب النفسي لو كان علة للوجوب الغيري فلا يصح فرضه إلا علة فاعلية تكوينية. ليش؟ قال دون غيرها من العلل، فإنه لا معنى لفرضه فرض الوجوب النفسي علة صورية أو مادية، لأن العلة الصورية والمادية هذان في الجوهر والوجوب ليس جوهرا، أو غائية. لماذا لا يسع غائية؟ الغائية تكون علة في العرض، قلنا لأن الغائية أحسنتم صورة ذهنية، والوجوب النفسي ليس صورة ذهنية تدعو لوجوب المقدمة. قال ولكن فرضه علة فاعلية أيضا باطل جزما، لوضوح أن العلة الفاعلية الحقيقية للوجوب هو الآمر، لأن الأمر فعل الآمر.
هو الأمر
لا الآمر، هو الآمر لأن الأمر فعل الآمر.
نعم، بالوضوح أن العلة الفاعلية الحقيقية للوجود هو
الآمر. خطأ. بعدين هو يقول لأن الأمر فعل الآمر، فحتى يبين أن الآمر علة فاعلية قال الأمر فعله، المراده الآمر وليس الآمر. قال والظاهر أن السبب في اشتهار معلولية الوجوب هذا يجي بين لماذا ذهبوا إلى أن الوجوب الغيري معلول لوجوب ذي المقدمة. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.